الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبحمد الله وتوفيقه قد وقفنا على قول ابن مفلح رحمه الله تعالى: وجعله من المفلحين وجعله من أهل الفردوس الأعلى. فصل أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء والمأثور المرفوع منه كما أورده في كتابه العظيم الآداب الشرعية. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
اللهم صل وسلم.
وبعد، فقال المصنف رحمه الله: فصل أسباب موانع العقاب وثمرات التوحيد والدعاء والمأثور والمرفوع منه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أثناء كلام له: الذنوب تزول عقوباتها بأسباب التوبة وبالحسنات الماعية وبالمصائب المكفرة، لكنها من عقوبات الدنيا، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عروصات القيامة، وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه والشفاعة الشفيع المطاع لمن شفع فيه.
هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في عدة مواضع من رسائله، منها العبودية، ومنها في رسالة العظيمة التحفة العراقية. نعم.
قال: وسئل ما السبب في أن
الفرج
وسئل ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق.
الله أكبر. نعم.
وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله عز وجل؟ فقال: سبب هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله عز وجل، فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما سواه إذا قدر شيئا فلا بد له من شريك معاون وضد معروف. فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور، طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه، إلى أن قال: فالراجي مخلوقا طالب بقلبه ما يريده من ذلك المخلوق، وذلك المخلوق عاجز عنه. ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله.
يعني مقصود شيخ الإسلام بهذا الكلام أن الإنسان عليه أن يشهد الربوبية في أفعاله وأقواله في قلبه، فيمتثل ذلك بالألوهية. شهود الربوبية أن يدرك الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شهود الربوبية هو أن الإنسان يعلم أنه لا محرك ولا مسكن ولا مقدر إلا الله تبارك وتعالى. وأذكر في هذا الباب أن إبراهيم بن أدهم رأى رجلا حزينا فقال له: من الذي قدر ما أنت حزين منه؟ قال: الله. قال: الملك لمن؟ قال: الله. قال: التقدير لمن؟ قال: الله. قال: فعلام الحزن. الإنسان ينبغي عليه أن يدرك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، حينئذ يحصل له تقوية في القلب من هذه الجهة. وأيضا الأمر الثاني، وهو أيضا هام، أن العباد لا يستقلون بشيء، وإنما أي إنسان، مثلا أنت الآن تطلب من وزير شيء، الوزير هذا لا يستقل بشيء، لابد أن يكون محتاجا إلى من يعاونه. أنت تطلب من ملك شيء، الملك لا يستطيع أن يستقل بشيء، لابد أن يكون له معاون. أما الله تبارك وتعالى فأفعاله على الاستقلال. نعم.
قال: فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده أن يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد. ثم إن وحده العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة، إلى أن قال: فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضرر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون سواه وتتعلق قلوبهم به لا بغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليه من زوال المرض والخوف والجدب أو حصول اليسر أو زوال العسر بالمعيشة إن ذلك لذة بدنية ونعمة دنيوية قد يحصل منها للكافر أعظم مما يحصل للمؤمن.
هذا مشاهد تجد بعض الناس ربما يكون مغتر بشيء معين يصيبه الله بالبلاء يريده أن يخلص. وأنا أعرف شخصيا إنسانا مريض وكان ميسور الحال وله مكانة فذهب إلى جميع الأطباء وطرق جميع الأبواب ما كتب الله له الشفاء، فلما يأس منهم وأصبح يقول الأطباء لا خير فيه، ما لنا إلا الله هو يقول، ومكث على القراءة والرقية الشرعية عفاه الله عز وجل. الإنسان يجب عليه أن يقطع قلبه عن العلايق. وأنا دائما أضرب مثال أقول أن الإنسان إذا أكل الطعام، الطعام يؤكل باليد أو بالملعقة صحيح؟ طيب هل هناك إنسان عاقل يقول إن يدي هذه أشكرها لأنها أشبعتني؟ اليد سبب في إدخال الطعام إلى البطن، فلا أحد يشكر السبب، لا أحد يشكر الملعقة لأنها سبب. ولذلك أيها الإخوة ينبغي الإنسان أن لا ينظر إلى السبب ويعطيه أكثر من قدره، ينظر إلى من أوجد السبب، إذا إلى من أوجد الأرزاق، من أوجد الدواء، من أوجد الصحة والعافية، ما ينظر إلى الأسباب. الطبيب سبب، الدواء سبب، ما هو ما يمكن أن يزيد عن السببية أبدا. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. نعم.
الله. وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله فأعظم من أن يعبر عنه بمقال أو يستحضر تفسيره باق، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. لهذا قال بعض السلف: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أثرت فيها من قرع باب سيدك. قال: وقال بعض الشيوخ إنه لا يكون لي إلى الله حاجة فأدعو فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرفت. قال: وفي بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك. وهذا المعنى كثير وهو موجود محسوس بالحس الباطن للمؤمن.
هذا ينبغي الإنسان أن يدرك المنهج العلمي أن ما يأتي في الإسرائيليات من كلام الله عز وجل يجوز نقله مع بيان حاله، يقول جاء في بعض الإسرائيليات كذا وكذا، بشرط واحد وهو أن يكون المعنى صحيحا لا يخالف معنى شرعي عندنا. وهذه طريقة السلف، ما يأتي إنسان ويقول كيف العلماء يستدلون بالإسرائيليات، لا هذا منهج متبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في أي شيء فيما لا يخالفه شرعنا. نعم.
قال رحمه الله: ما من مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه. إن من كان من باب الذوق والوجد لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس. ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان، فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك، مستعمل في الإحساس بالملائم
أحسن الله. شيء الملائم للنفس يعني،
مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافي، كما أن لفظ الإحساس عام كما قال تعالى: هل تحس منهم من أحد. وهذا الكلام بتمامه في آخر الكلام على دعوة ذي النون عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام، لا إله إلا أنت سبحانك.
عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء المرسلين.
عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء المرسلين الصلاة والسلام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة والحاكم، وقال صحيح الإسناد، فإنها لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكف: لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم.
يا الأفضل طرفه، الطرف للعين يعني.
كان قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه أمر رفع طرفه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. رواهم الترمذي وإسناد الثاني ضعيف، وروى النسائي الأول من حديث ربيعة بن عامر والحاكم من حديث أبي هريرة. قال وعن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا صنع، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ثم رجعت إلى القتال ثم جئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد على ذلك. ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك، ففتح الله عليه. وعنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أنا أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ورواهما النسائي والحاكم، ورواه ابن حبان الثاني.
يعني الإنسان إذا قطعت علائقه عن الخلائق وجد من الله تبارك وتعالى الشيء العظيم. ذكر ابن الجوزي في الفرج بعد الشدة أن رجلا كان في البادية ونزل به لص فأراد أن يقتله، الآن في البادية في الصحراء ما أمامه أحد، فقال: دعني أصلي. يقول: وقد كنت أحفظ شيئا من القرآن فأنسيته كله من الخوف، من الخوف نسي القرآن كله، لم أتذكر إلا قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فقط هذه الآية الوحيدة التي ذكرها. يقول: فما زلت أرددها وما أحسست إلا برجل فارس يأتي ومعه رمح يضربه، يضرب اللص، لما سلم وإذا هو مغشي عليه ميت. الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، والقصص هذه لا تنتهي، جند الله تبارك وتعالى، سواء في من كان في البحر، في من كان في البر، في من كان في السماء، شيء عجيب. نعم.
قال وعن أبي هريرة مرفوعا: ما كرب لي أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد، قل: توكلت على الحي الذي لا يموت، وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. رواه الحاكم. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. قال في رواية أنها تقال سبع مرات،
يعني تقال تكرر: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي بعض الروايات: الله ربي، الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم.
قال عن سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة فقال مهموم لزمتني ديون يا رسول الله قال ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني
الله شوف اليقين عنده سبحان الله سبحان الله اليقين نعم
شيخنا أحسن الله قد يقول قال أنا أقول هذا الدعاء ولا يفهمني فما السبب
السبب عدم اليقين ما في إلا هذا وأنا أقول والله يعني ينبغي لنا أن نرسخ الكلام الأول الذي قدمه ابن مفلح عن شيخ الإسلام وهو أنه ينبغي أولا أن نقطع العلايق عن الخلائق حتى يأتينا من الله تبارك وتعالى أمر يفوق الخيال تقول هذا الدعاء مع اليقين بعض الناس يقول أدعي الصباح والمساء كان شيء روتين عنده يعني
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا
يقول بعض طلبة العلم ممن كان في دورتي هذه اللي رحت فيها يقول ركبتني هموم وديون فكلمت فلان وفلان 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 وكلما أكلم باب ينفرد شيء بسيط بقدر يعني حالهم قل ما استطعت أن أفعل شيء قل لم انقطعت الحبال عن الناس خلاص قل فجيت أدعو الله تبارك وتعالى ما مضى على هذا الدعاء هو يقول شهر إلا ويسر الله لي شخصا أعطاني كل ديني فقضى عني الدين كله الإنسان يجب عليه أن لا يعلق قلبه بأحد متى ما علق قلبك بفلان أنت الآن في قلبك شيء مو بس في الديون في الديون في الصحة في العافية في الوقت في البركة في العلم في كل شيء في كل شيء ينبغي أن تجعل القلب لله تبارك وتعالى نعم
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواهن أبو داود وروى ابن ماجه حديث أسماء ورواه النسائي في اليوم والليلة ورواه أيضا عن عمر بن عبد العزيز مرسلا وإسناد المتصل جيد وحديث أبي سعيد رواه أبو داود عن أحمد بن عبيد الله
الغداني
عن غسان بن عوف عن الجريري
جريري
عن الجريري
عن
نبره عنه قال غسان ضعفه الأزدي واختلط الجريري بأخرة
يعني في آخر عمري واختلط الجريري بأخرة يعني في آخر عمره فمن روى عنه قبل كبر سنه فروايته على الجادة نعم
قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استثرت به في علم غيب عنده أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد وفيه قيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها
مرة كنت أفكر ربما تقولون تفكير غريب لكن هو فعلا غريب وأنا أقول هذه كنت أتأمل في هذه الأدعية التي جاءت في الهم والحزن كنت أقول هل يمكن أن يوجد دين يعلم أتباعه شيء اسمه دعاء الهم والحزن فبحثت بحثت في الديانة النصرانية، بحثت في الديانة اليهودية، طبعا نتكلم عن المحرفة، فلم أجد إلا عبارات لا تتجاوز السطر والسطرين ثم قصص. لكن مثل هذه الأدعية جامعة لا تجدها إلا في الدين الحق. نعم.
قال وروى أحمد قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يصلي. رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا وقال ابن أخي حذيفة قال بعضهم كذا. رواه شريح عن يونس عن يحيى وخالفهما إسماعيل ابن عمر وخلف ابن الوليد فروياه عن يحيى وقال فيه قال عبد العزيز أخو حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حذيفة. رواه الحسن بن زياد الهمداني عن ابن جريج عن عكرمة عن محمد بن عبد الله ابن أبي قدامة عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حذيفة. رواه ابن جرير في تفسيره من حديث ابن جريج وقال عن عبد العزيز ابن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال بعضهم في عبد العزيز لا يعرف وثقه ابن حبان ومحمد تفرد عنه عكرمة.
نقصد به محمد بن عبد الله بن أبي قدامة تفرد عنه عكرمة، عكرمة بن عمار غير عكرمة مولى ابن عباس. نعم، هذا عكرمة ابن عمار وذاك عكرمة مولى ابن عباس.
قال وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن زياد القوطاني قال حدثنا
زياد. تقول زياد هي زياد. جزاك الله خير. أنا عارف أنت تمشي على اللهجة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن زياد القوطاني قال حدثنا سيار
قال ابحث هذه هل في الرواة أحد اسمه زياد؟ زيات نعم، أما زياد ما مر عليه، يمكن قصور من علمي اللي عارف أنه زياد. نعم.
قال حدثنا جعفر بن سليمان سمعت ثابتا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله يا أهله صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. الظاهر أنه مرسل جيد الإسناد لهذا المعنى شاهد في صحيحين في الكسوف قد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وروى الحاكم
هذا فيه دلالة أن العلماء رحمهم الله ربما يصحون المراسيل وما فيه ضعف يسير بالشواهد والمعاني العامة التي تدل على معنى الحديث.
قال روى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان دواء من 99 داء أيسرها الهم. قال وفي الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة وصح الترمذي أنها باب من أبواب الجنة. قال واعلم أن القلوب تضعف وتمر وربما ماتت بالغفلة والدنة.
إذا صح الذي عند الترمذي أنها باب من أبواب الجنة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون معنى أن هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الذكر، اسمه باب الذكر، وعلامته لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الأبواب في الجنة على معاني أفعال العباد، باب الصلاة، باب الصبر، باب الصوم، باب الذكر، باب الجهاد، كلها متعلقة بأفعال العباد. فهنا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أنها باب من أبواب الجنة مقصود به بالذكر، يعني يقول يذكر هذا الكلام كثيرا وما هو من مقام الذكر ومنزلة الذكر. نعم.
قال وأعلم أن القلوب تضعف وتمر وربما ماتت من غفلة والذنوب وترك أعماله
فيما خلق له.
قال وترك أعماله فيما خلق له من أعمال القلوب المطلوبة شرعا وأعظم ذلك الشرك وتحيا وتقوى وتصح بالتوحيد واليقظة وإعماله فيما خلق له والضد يزور بضده وينفعل عنه عكس ما كان منفعلا عنه فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
رأيت الذنوب تميت القلوب حتى يصبح القلب لا يحس خلاص. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الذل الهوان، يصبح الإنسان نفسه ذليلة هينة ويصبح مدمن لا يتوب ولا ينقلع. وقد يورث الذل إدمانها، يصبح بسبب ذلة نفسه وهوان نفسه على نفسه يصبح مدمن، لا يفكر إلا في سفاسف الأمور، لا يفكر في الأمور العالية. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. الله أكبر. نعم.
قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال في الصحيحين أو في صحيح مسلم من حديث حذيفة: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يبقى أسودا
مربادا. نعم،
مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال: فالهوى أعظم الأدواء ومخالفته أعظم الدواء. قال: وسيأتي في آخر فصول التداوي في دواء العشق ما يتعلق بهذا.
يعني القلوب إذا نكت فيها نكت سوداء 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 سوداء، لأن الأصل فيها أنها بيضاء على الفطرة، على الفطرة قلوب الأصل فيها أنها بيضاء، ثم بالذنوب تختلف هذه الفطرة وتصبح سوداء أسود مربادا، يعني منكسا. هو أصلا الشيء إذا كان أسود، الشيء إذا كان أسود فأنت تنظر إليه لا ترى شيء، فكيف إذا قلب وأصبح لا يرد إليه الضوء أصلا؟ نعم.
قال: وخلقت النفس في الأصل جاهلة ظالمة، كما قال تعالى: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلجهلها تظن الشفاء باتباع هواها، وإنما هو أعظم داء فيه تلفها، وتضع الداء موضع الدواء والدواء موضع الداء، فيتولد من ذلك علل وأمراض، ثم مع ذلك تبرئ نفسها وتلوم ربها عز وجل بلسان الحال، وقد تصرح باللسان ولا تقبل النصح لظلمها وجهلها.
النفس، يقول بعض الشعراء وقد صدق في هذه: النفس كالطفل، لأن الطفل جاهل والنفس جاهلة، فتشتهي النفس هذه وهذه وهذه وهذه، مثل الطفل لا يعرف شيء ينفعه، بس يعرف له لعب إلى آخره. نعم.
قال: ولهذا كان حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتملا على كمال الربوبية لجميع المخلوقات، مستلزم توحيده، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والخوف والرجاء إلا له سبحانه وتعالى، وفيه العظمة المطلقة وهي مستلزمة إثبات كل كمال، وفيه الحلم ومستلزم كمال رحمته وإحسانه، فمعرفة القلب بذلك توجب إعماله في أعمال القلوب المطلوبة شرعا، فيجد لذة وسرورا يدفع ما حصل، وربما حصل البعض بحسب قوة ذلك وضعفه، كمريض ورد عليه ما يقوي طبيعته. وهذه الأوصاف في غاية المناسبة لتفريد ما حصل القلب، وكلما كان الإنسان أشد اعتناء بذلك وأكثر ذوقا مباشرة ظهر له من ذلك ما لم يظهر لغيره. قال: والحياة المطلقة، قال: والحياة المطلقة التامة مستلزمة لكل صفة كمال، والقيومية مستلزمة لكل صفة فعل، وكمالها بكمال الحياة، فالتوسل بهاتين الصفتين
يؤثر
والتوسل بهاتين الصفتين يؤثر في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. وعن أسماء،
مناسبة جميلة، يا حي يا قيوم، لماذا التوسل بهذين الاسمين الدالين على صفة الحياة وصفة القيومية؟ لأن الحياة المطلقة التامة مستلزمة لكل صفة كمال، وهذا في الله عز وجل. فإذا رزق العبد حياة تامة كاملة فهذا يعني كمال الحياة، والقيومية مستلزمة لحسن الفعال. نعم.
قال وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صححه الترمذي وغيره، ورواه أبو داود وابن ماجه، ولأحمد سمعته يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله الأعظم. قال وروى أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن حبان حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد دعا الله عز وجل باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
هذا فيه دليل أن اسم الله الأعظم ما اشتمل على هذه المعاني الثلاث: الله، الحي، القيوم، وهي موجودة في آية البقرة وفي آية آل عمران. ولو تأمل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
قال وفي بقية الأحاديث من تحقيق التوحيد والاعتماد والتوكل والرجاء وأسرار العبودية والاستعاذة من كل شر والاستغفار من كل ذنب والتوسل بأسماء الحسنى ما يحصل المقصود. قال والصلاة أمرها عظيم، فقد روى أحمد وابن ماجه من حديث ليث بن أبي سليم، وفيه كلام عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد شكى وجع بطنه: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. قال وروي موقوفا على أبي هريرة أنه قاله لمجاهد. قال البخاري: قال ابن الأصبهاني: ليس له أصل، أبو هريرة لم يكن فارسيا، إنما مجاهد فارسي. وقد روي من حديث أبي الدرداء مرفوعا ولا يصح. قال ابن الجوزي في جامع المسالين:
يعني ما وجه الشاهد في قول أبو هريرة لم يكن فارسيا وإنما كان مجاهد فارسيا؟ لأن أصل القصة أنهم يقولون أن رسول الله قال له: أشكم درد بالفارسية، يعني أبطنك يؤلمك، قم فصلي. لكن هذه الرواية كما قال ابن مفلح رحمه الله نقلا عن البخاري أنه ليس له أصل، ومما يدل على ذلك أن أبا هريرة دوسي لم يكن فارسيا وإنما مجاهد هو الفارسي. فأبو هريرة قاله لمن؟ لمجاهد. وأبو هريرة كان يعرف الفارسية وتعلمها. هل تعلمها لما كان أميرا في البحرين، أو لما كان في بعض الغزوات في بلاد الفرس، أو تعلمها من بعض غلمانه الفارسيين ومواليه؟ الله أعلم. لكنه كان يعرف الفارسية، وقد ثبت ذلك عنه رضي الله تعالى عنه. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعرف الفارسية، وكان كثير من العرب المتاخمين لبلاد الفرس سواء في اليمن أو في جهات البحرين أو في جهات العراق كانوا يعرفون الفارسية لمخالطتهم الفرس. نعم.
قال رحمه الله: معلوم أن الصلاة حركات مختلفة تتحرك معها الأعضاء الظاهرة والباطنة، فقد ذكر الأطباء أن في المشي رياضة قوية وتحليلة، وأن مما يحفظ الصحة إتعاب البدن قليلا، ويحصل النفس بالصلاة قوة وانشراح مع ذلك، فتقوى الطبيعة فيندفع الألم، والجهاد أقوى في هذا المعنى وأولى. قد قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال والعبادة مرفوعة: جاهدوا في الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي الله به من الهم والغم. قال رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامي، وأبو بكر ضعيف عندهم. قال وعن أبي هريرة مرفوعة: سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا. قال رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وفي معناه الحج لأنه من سبيل الله عز وجل، فما رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل نافعة في ذلك. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، فقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. قال في السنن عن عطية العوفي وهو ضعيف عن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ؟ قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه أحمد ورواه الترمذي وحسنه، رواه النسائي وعن إسماعيل ابن يعقوب ابن إسماعيل عن محمد ابن موسى ابن أعين عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة، وهو إسناد جيد. قال: وفي ذلك قال: ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رضي الله عنه: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل بن أبي ابن أبي ابن كعب عن أبيه
عن الطفيل بن أبي بن كعب
أحسن عليك عن الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. حديث حسن، ورواه الترمذي بأطول من هذا وحسنه، والحاكم وقال صحيح.
المقصود: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، يعني لا أدعو دعاء إلا وأصلي عليك، هذا المقصود به. نعم.
أيقصد أنه يجعل
ذكره كله؟ لا، الذكر نعم، لكن هنا الكلام على الدعاء. نعم، كون الإنسان فقط يصلي على النبي لا شك أنه يعني من كما الآن ابن مفلح يعدد إيش أسباب الفرج، فمن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا شك أنه. لكن قول الراوي: رأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك، يعني دعائي فقط أدعو لك أنت، كلما تدعو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول قال: كم أجعل لك من صلاتي، يعني حينما أدعو كم مرة أصلي عليك؟ قال: ربعها، يعني بربع مقدار ما تدعو لنفسك. قال: نصفها، أي بنصف مقدار ما تدعو لنفسك. قال: كلها، أي بنفس المقدار الذي تدعو لنفسك. فهمت الآن؟ فمثلا لو قال: رب ارزقني رب ارزقني رب ارزقني ثلاث مرات، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. نعم. نعم. أما تخصيص صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة بالكثرة فلا شك أن ذلك من أسباب الفرج. نعم.
قالوا بذلك أن يلحظ أن انتظار الفرج من الله تعالى عبادة، يمتعش بذلك ويسر به. في الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، إن الله عز وجل محب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. قال: واعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا من تلقاه بالقبول وعمله باعتقاد حسن، وكلما قوي الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع. قال: وقد روى الترمذي وقال غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. قال: وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله تعالى لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قال: وسيأتي في الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. قال في الصحيح أو في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال: في العارف ويجتهد في تحصيل أسباب الإجابة من الزمان والمكان وغير ذلك، ولا يمل ولا يسهم ويجتهد في معاملته بينه وبين ربه عز وجل في غير وقت الشدة فإنه أنجح. قال عليه السلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة.
إذن من أسباب تحصيل الإجابة تخير الزمان المناسب والمكان المناسب واللفظ المناسب مع الحال المناسب. هذه أربعة أشياء إذا راعاها العبد حري به أن يستجاب له. الزمان المناسب يكون في السجود، في المسجد، في المكان المناسب، في بيت الله عز وجل، ويكون بألفاظ مناسبة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيه دلالة على أن هذه أدعية فرج تفريج الكرب، مع أحوال مناسبة بحضور قلب وخضوع. نعم.
قال رواه أحمد وغيره، قال الترمذي وقال غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. قال: فهذه الأمور ينظر فيها العارف ويعلم أن عدم إجابته إما لعدم بعض المقتضي أو لوجود مانع فيتهم نفسه لا غيرها، وينظر في حال سيد الخلائق وأكرمهم على الله عز وجل كيف كان اجتهاده في وقعة بدر وغيرها، ويثق بوعد ربه عز وجل في قوله: ادعوني أستجب لكم، وقوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
إذن لو قال القائل: ما الفرق بين دعاء العارفين ودعاء الغافلين؟ نقول: دعاء العارفين يتقربون بدعائهم إلى الله ولا ينتظرون الإجابة لأنهم موقنون منها، وأما الغافلين فإنهم يغفلون أن الدعاء عبادة، ولذلك يدعون طلبا للإجابة، فإن استجيب لهم تركوا الدعاء، وإن لم يستجب لهم بعد مدة تركوا الدعاء. هذا الفرق بين الغافل والعارف، فالعارف يتعبد لله بدعائه. نعم.
قال: وليعلم أن كل شيء عنده بأجل مسمى، وأن من تعاطى ذلك على خير ولا بد، وأن من لم يجب إلى دعوته حصل له بمثلها. وقال غير واحد منهم الترمذي، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله عز وجل إياها وصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: إذن نكثر. قال: الله أكثر.
إذن الله تكفل بالاستجابة، أدعوني أستجب لك، خلاص العارف يعرف هذا. نعم.
قال: وليحمد من حديث بسعيد مثله، وفيه: إما أن يعجلها أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. قال: والله تعالى أعلم. ويأتي ما يتعلق بالدعاء في الجملة قبل آداب القراءة وله مناسبة بهذا. قال: وروى الحاكم في تاريخه عن عبد ابن حميد أنه قال لرجل شكى إليه العسرة في أموره: ألا يا أيها المرء الذي في عسره أصبح إذا اشتد بك الأمر فلا تنسى ألم نشرح.
فإيش يقصد الآية؟ فإن مع العسر يسرا. نعم.
قال: وعن علي أن
طبعا عبد بن حميد هو من شيوخ البخاري، الإمام المعروف صاحب المسند. نعم. ومسنده مطبوع.
قال: وعن علي أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صفين أداه الله عز وجل عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. قال: وقال بفرج: يا متشردا عن مولاه لا تفعل. قال: لا تغضبن على قوم تحبهم فليس ينجيك من أحبابك الغضب، ولا تخاصمهم يوما وإن عتبوا، إن القضاة إذا ما خوصموا غلبوا. قال: وقال ابن عقيل في الفنون: والله ما قال والله ما أعتمد على أني مؤمن بصلاتي وصومي، بل أعتمد إذا رأيت قلبي في الشدائد يفزع إليه وشكري لمن أنعم علي وقال قد صنتك، قد صنتك
صنتك بكل معنى.
قال وقد صنتك بكل معنى
أن أن تكون عبدا لعبد،
أن أن تكون عبدا لعبد. قال وأعلمتك أني أنا الخالق الرازق، فتركتني وأقبلت على العبيد، كلكم تسألوني وقت جذب المطر، وبعد الإجابة يعبد بعضكم بعضا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى، هذا معنى يعني الحال، هذا يسمى لسان المقال، لسان الحال معبرا عنه بلسان المقال، وإلا ما ثبت هذا عن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال وقال أيضا أما تستحي وأنت تعلم كلب الصيد فلا يأخذ إبقاء عليك، فيقبل تعلمك وتكسر عادية طبعه وتكلب نفسه عن الفريسة وهو جائع مضطر إليها، حتى إذا أخذت الصيد إن شئت أطعمته وإن شئت حرمته، ينتهي حالك معي وأنا المنعم الذي أنشأتك وغذيتك وربيتك، أنني كفلتك أن
كلفتك
أنني كلفتك أن تمسك
أن تمسك
أنني كلفتك أن تمسك نفسك عن البحث فيما يسخطني، لم تضبط نفسك بل غلبتك على ارتكاب ما نهيت وعصياني ما أمرت، بلغت الصناعة من هذا الحيوان الخسيس أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر، علقت الأداب بالبهيم وما تعلق بقلبك طول العمر وكمال العقل، تنشط لزرع نواة وغرس فسيلة، وتقعد مضطرا منتظرا حملها وينعي ثمرها، وربما دفنت قبل ذلك، ولو عشت كان ماذا، وما قدر ما يحصل منها، وأنت تسمع قولي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقولي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا وأمثالهم من آي القرآن، ولا تنشط أن تزرع عندي ما تجني ثماره النافعة على التأبيد، هذا لأنك مستبعد ما ضمنته في الأخرى، قوي الأمل في الدنيا، ألم تسمع قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، وتسمع قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنت تحدق إلى المحظورات تحديق متوسل أو متأسف كيف لا سبيل لك إليها، وتسمع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة تهش لها كأنها فيك نزلت، وتسمع بعدها وجوه يومئذ باسرة فتطمئن أنها لغيرك، ومن أين ثبت هذا الأمر، ومن أين جاء الطمع، الله الله هذه خدعة تحول بينك وبين التقوى.
يعني الإنسان لو تأمل، بعض الناس يغرس نخل يجلس سنتين ثلاث ينتظر ثمار النخل، طيب والدعاء، لماذا تتعجل ثمرته؟ شيء عجيب، شيء عجيب، سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله وقال أيضا الطباع الردية أبالسة الإنسان، والعقول والأديان ملائكة هذا الشأن، قال فيها خلال تعتلج ولها أخلاق تتغالب، والشرائع من خارج هذا الجسم لمصالح العالم، وما دام العبد في العلاج فهو طالب، فإذا غلب العقل واستعمل الشرع فهو واصل. وقال ابن الجوزي أيضا ينبغي للعاقل أن يعلم أنه مفلس من الوجود، فكل أحد يريده لنفسه لا له من أهل وولد وصديق وخادم.
هذه قاعدة عجيبة ذكرها أول من أوردها هو ابن الجوزي، وهذبها شيخ الإسلام، ما من أحد في الوجود إلا يريدك لنفسه إلا الله، يريدك لنفسك، أهلك يريدونهم يريدونك لنفسي، تنفق عليهم، تعطيهم، تحنن عليهم، ولدك يريدونه لنفسهم. ولذلك إذا كبر الإنسان أول من يتأفف منه أهله، وصديقك يريدك للمؤانسة، وخادمك يريدك للإعالة، وهكذا. الله المستعان. لذلك ينبغي الإنسان يعمل لمن يريدك لنفسك، وهو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: فإن خذله أو أخذه بذنبه لم يبق له متعلق وكان الهلاك الكلي، وإن لطف به وقربه إليه لم يضره انقطاع كل منقطع عنه، فليجعل العاقل شغله خدمة ربه، فما له على الحقيقة غيره، وليكن أنيسه وموضع شكواه، فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه، ولا تعول إلا عليه، وإياك أن تعقد خنصرك إلا على الذي ضمنها،
إلا الذي
على الذي ضمها
نظمها. لا تعقد خنصرك إلا على الذي نظمها. من اللي خلقها؟ والله. إذن لا تجعل خنصرك تقول فلان يسوي لي كذا، فلان يسوي لي كذا، فلان. لا 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 لا، لا تعقدها إلا على الله. قل: الله اللي خلقها ونظمها هو اللي يسويها لي. نعم.
قال: وقد تأملت إقدام أكثر الخلق على المعاصي، وإذا سببه حب العاجل والطمع في العفو، وإني لا أعدم من الصوفية إذا مات لهم ميت كيف يعملون دعوة ويقصون ويقولون وصل إلى الله عز وجل، أفأمنوا أن يكون وقع في عذاب فهؤلاء سدوا باب الخوف وعملوا على زعمهم على المحبة والشوق، وما كان العلماء هكذا
ولا كان السلف على هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل وجوب حب العبد لربه مما يتحبب إليه من نعمه. قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس،
وهو كتاب عظيم نافع، ينبغي لطالب العلم أن يجعله عند رأسه ويقرأ منه قبل النوم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ابن آدم ما أنصفتني أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. وقال جعفر بن محمد،
هذا الحديث لم يثبت لكن يمكن أن يروى على لسان على بيان الحال، فيقال: ابن آدم أين إنصافك؟ يتحبب إليك الله بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصي، خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد. نعم.
وقال جعفر بن محمد: من نقله الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال،
الله
وأنسه بلا أنس، وعزه بلا عشيرة.
الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم.
قال: أخذه محمود الوراق فقال: هذا الدليل لمن أراد غنى يدوم بغير مال، وأراد عزا لم
توطده العشائر بالقتال، ومهابة من غير سلطان وجاها في الرجال، فليعتصم بدخوله في عز طاعة ذي الجلال، وخروجه من ذلة العاصي له في كل حال. الله أكبر. نعم.
وقال الحسن: وإن بهلجت بهم خيولهم.
عندنا هملجت، هي من الهملجان التبختر. نعم.
قال: وإن هملجت بهم خيولهم ورفرفت بهم ركابهم،
ركائبهم. الله، سيارات فخمة، مرسيدسات، وبعدين ما عليكم. نعم.
إن ذل المعصية في قلوبهم، أبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه. وقالت هند: الطاعة مقرونة بالمحبة، فالمطيع محبوب، وإن نأت داره وقلت آثاره، والمعصية مقرونة بالبغضة، والعاصي منقوت، وإن مستك رحمته وأنالك معروفه.
المعصية مقرونة بالبغضة. نعم.
قال: كتب ابن السماك،
نعم،
إلى أخي الله: أفضل العبادة
الإمساك. الظاهر أن ابن السماك يمكن غير الراوي، سماك بن حرب. نعم.
قال: كتب ابن السماك إلى أخي الله: أفضل العبادة الإمساك عن المعصية والوقوف عند الشهوة، وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. وحكي عن سفيان بن عيينة مثله: قال وقال محمود الوضاق ويوسف إلى الشافعي رحمة الله عليهما شعرا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. قال وقال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم.
أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. جل في علا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم، فحتى متى تعصي ويعفو إلى متى؟ تبارك ربي إنه لرحيم. بارك الله. وقفنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يعيننا بس.